أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأسنان وأن فيها الدية كاملة، وذكرنا بأن المعروف والمشهور هو تقسيم الدية على الأسنان بالطريقة المتقدمة المذكورة في بعض الروايات والتي ذكرها الأصحاب وذكرها السيد الماتن في المتن، أن يفرق بين المقاديم وبين المواخير على الترتيب المتقدم سابقا. قلنا أن هذا التقسيم بهذا الشكل تدل عليه رواية معتبرة، وهي صحيحة محمد بن قيس التي يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه، أنه وين رواها عن قضايا أمير المؤمنين، لكن السند ذكره في المشيخ كما قلنا، وفي المشيخ طريقه إلى ما ينقله من قضايا أمير المؤمنين طريق صحيح كما قلنا. وهذه الرواية تؤيدها رواية الحكم ابن عتيبة المتقدمة اللي قلنا بأنه بها مشكلة من حيث السند. في مقابل هذا قلنا هناك روايات تدل على التسوية بين الأسنان، ماكو فرق بين المقاديم والمواخير، كلها بنحو واحد. وذكرنا هذه الروايات، ذكرنا ثلاث روايات صحيحة عبد الله بن سنان، ورواية الشيخ الكليني والشيخ الطوسي لقضايا أمير المؤمنين معروفة المتقدمة اللي قلنا أنها تامة سندا، هاي هم مذكور بها التسوية. أي رواية مهمة هذه، مذكور فيها ماذا؟ التسوية. وكذلك موثق السماع أيضا ذكرناها. الآن نريد أن نضيف إلى هذه الروايات المعارضة روايتين أخرى غير ما تقدم. الرواية اللي تصير الرابعة بالإضافة إلى الثلاثة السابقة هي الحديث الثاني في الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء، اللي هي الحديث السابع في الباب 39، مو الثاني، الحديث السابع في الباب 39. الرواية هاي يرويها الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. سنقرأ متن الرواية. قال: في السن خمسة من الإبل، أقصاها وأدناها سواء، وفي الأصبع عشرة من الإبل. في السن خمسة من الإبل، أقصاها وأدناها سواء. حتى إذا فسرنا أقصاها وأدناها سواء يعني الإبل كبيرة صغيرة ما يفرق، يقول مهم خمسة من الإبل. مع ذلك الرواية ظاهرة في التسوية، ما قال من المقاديم من الكذا، وخمسة من الإبل هي في الحقيقة من الدية تمثل نصف العشر، لأنه الدية من الإبل مية، فعشرها زيد عشرة، فخمسة صار نصف العشر. هاي إذا طبقناها على روايات السابقة اللي تقول في السن خمسون دينار، هم نفس النسبة تصير، لأنه بالدنانير الدية ألف دينار، خوب عشر الألف يزقد مية، خمسين يصير نصف العشر، فنفس النسبة خذاها لمن على، وما قال أنه في السن المقاديم مثلا خمسة من الإبل، مطلق السن فيه خمسة من الإبل خلاص. فهذه أيضا فيها ظهور في التسوية. سند الرواية الظاهر أنه لا بأس به، يمكن تصحيحه، وإن كان فيه علي، والمراد بعلي هنا علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير، والقاسم هو القاسم الجوهري المعروف اللي يروي عن علي بن أبي حمزة دائما. إحنا على كل حال نبني على صحة هذا السند. سهي رواية. الرواية الأخرى هي في الباب 40، في الباب 40 الحديث الأول اللي هي يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان، في رواية صحيحة لعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فإن وقعت أغرم الضارب 500 درهم، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها. هذا مظاهرة في التسوية، ما قال السن من المقادين فيها 500 درهم، ها ما قال هيك. 500 درهم أيضا شكل نصف العشر من ماذا؟ من الدية اللي هي بالدراهم 10,000. إذا وقعت أغرم الضارب 500 درهم من دون فرق بين أن تكون هذه السن من المواخير أو من المقاديم. هذه أيضا لها ظهور في ماذا؟ في التسوية. فصارت الروايات المعارضة أكثر من 3، كلها تعارض ماذا؟ ما تقدم، اللي هو التام سندا من روايات المشهور هي يعني صحيحة محمد بن قيس اللي يرويها الشيخ الصدوق، ما رواية الحكم بن عتيبة خوف هاي بها خدشة سندية، لكنها يعني مهمة جدا لأنه رواه المشايخ الثلاثة المحمدون الثلاثة في كتبهم، والسند كله صحيح ليس فيه شيء إلا هو الراوي اللي هو الحكم بن عتيبة. على كل حال يقع التعارض بين هاتين الطائفتين من الروايات، الطائفة الأولى طائفة تدل على التسوية، وطائفة تدل على التفاوت وعدم التسوية. بعد وقوع التعارض حينئذ نجي ماذا نصنع بهذا التعارض؟ لعلاج هذا التعارض ذكروا أول شيء، ذكروا يعني أحد الأشياء التي ذكروها هو مسألة الحمل على التقية، اللي هو بعبارة تخريج الفني يكون بترجيح روايات التفاوت اللي هي صحيحة محمد بن قيس رواية الحكم بن عتيبة، ترجيحها على روايات التسوية باعتبار أن روايات التسوية موافقة للعامة وروايات التفاوت مخالفة للعامة. واحد مرجحات باب التعارض كما قرأناه سابقا هو الترجيح بمخالفة العامة. زين، شلون أن رواية التسوية موافقة للعامة؟ ذكروا ونقل هذا الشيء عن الشيخ المجلسي الأول: اتفاق العامة على التسوية بين المقاديم والمؤاخير أو المآخير، هذا حل من الحلول، مو حل في الحقيقة لرفع التعارض، إنما لترجيح أحد المتعارضين على من على الآخر. وينتجن ماذا؟ قول المشهور، وهو أن التقسيم بالتفاوت كما ذكر المشهور. الشيخ الطوسي في التهذيب ذكر روايتين من هاي الروايات، وذكر بأنه هاي محمولة على التسوية في الثنايا والمقاديم دون المواخير، وهاي الروايات نحملها على المقاديم، الأسنان التي تقع في المقاديم هذه هي سواء في الدية، صحيح سواء في الدية كلها بها 50، ما تتفاوت هذه المقاديم اللي 12 سن 6 فوق و6 تحت ما تتفاوت في ماذا؟ في الدية، كلها تأخذ دية واحدة وهو 50 دينارا أو 500 درهم، فحملها على المقاديم، التسوية في المقاديم دون ماذا؟ دون المواخير. هذا الحمل شنو من شاء؟ لعله عبارة الشيخ الطوسي في التهذيب عندما ذكر هذا الحمل تشير يعني يمكن أن يستفاد منها منشأ هذا الحمل. أفرض مثلا الرواية الأولى المعارضات، الرواية الأولى هي المروية في كتاب ظريف اللي ينقلها الشيخ الكليني والشيخ الطوسي بإسناد صحيح على ما تقدم سابقا. شي يقول في الرواية؟ يقول وفي الأسنان في كل سن 50 دينارا والأسنان كلها سواء. الشيخ الطوسي يقول من ذكر أن في كل سن 50 دينارا هذا نجعل قرينة على ماذا؟ على حملها على خصوص المقاديم. ليش؟ لأنه ثبت في رواية أخرى معتبرة بحسب الفرض أن 50 موجودة في المقاديم فقط، أما المواخير بها 25 ما بها 50. فهاي الرواية عندما تقول في كل سن 50 دينارا إذن هي ناظرة لمن؟ إلى المقاديم. لأننا علمنا من رواية أخرى أن 50 دينار ثابتة في المقاديم، فتحمل هاي الرواية لمن؟ على المقاديم، فلا تكون منافية للروايات السابقة الدالة على التفاوت بين المقاديم والمواخير. والملاحظ أن هاي مات 50 دينار أو ما يعادل 50 دينار مذكولة في كل الروايات المعارضة، كل الروايات المعارضة موجود بها هذا ما عدا واحدة سنشوفها. الرواية الأخرى اللي هي صحيحة عبد الله بن سنان يقول قال الأسنان كلها سواء في كل سن 500 درهم. 500 درهم هو يعادل زكاة 50 دينار، يقول في كل سن 500 درهم. فيقول احنا عرفنا من رواية اخرى ان 500 درهم موجودة في المقاديم، اما المواخير بها شقد؟ 250 درهم، مو 500 درهم، هي 25 دينار الصغيرة. فمن قوله في كل سن 500 درهم كأنه الشيخ الطوسي يفهم منه هذا شنو؟ مو يفهم منه، يقول نحملها بقرينة الرواية السابقة على ماذا؟ على المقاديم، فيرتفع التعارض بينهما. هاي الرواية الثانية. الرواية الثالثة، الرواية الثالثة ما بها تنصيص، هي موثق السماعة. سألته عن الأسنان فقال هي سواء في الدية، ما قال فيها 50 دينارا أو 500 دينار ثم يقول هي سواء في هذا حتى نحملها على من؟ على المقاديم. هاي شوية بها صعب. زين، الروايات اللي اليوم ذكرناها، اليوم ذكرناها هي هذه. اللي هي رواية علي بن أبي حمزة، ماذا قرأناها هي الرواية؟ يقرأناها الحديث السادس. لا ما قرأناها، هي من جملة الروايات المعارضة، نضيف تصير 6 روايات سنقرأها. الرواية هاي بإسناده شيخ طوسي عن الحسن بن علي بن فضال عن طريف عن علي بن أبي حمزة. طريف ظاهر اشتباه هنا، طريف في الوسائل، ظريف، ظريف المعروف، ظريف بن ناصح تقدم الحديث عنه، ظاهر الرواية معتبرة. احنا علي بن أبي حمزة ما عندنا مشكلة به، ظريف بن ناصح أيضا ثقة ثابتة وثاقتة، فماكو مشكلة في السنة ظاهرا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال في السن 5 من الإبل أدناها وأقصاها، ما قال سن من المقاديم أو من المواخير، فتكون ظاهرة في التسوية. زين، في السن 5 من الإبل، هنا 5 من الإبل بمثابة 500 دينار، بمثابة 500 درهم في بعض الروايات و50 دينار في الروايات الأخرى، لأن 5 من الإبل أيضا يمثل نصف العشر من الدية، لأن الإبل إذا أخذت الدية من الإبل هي 100 من الأباعر، 100، 10% أجد 10، 5 صل نصف العشر، فنفس النسبة. يعني إذا ذكر هو دية ماذا؟ دية المقاديم لكن من الإبل، فقال 5 من الإبل أدناها وأقصاها وهو نصف عشر الدية، هو من يصرح بأنه هو نصف عشر الدية، إن كانت دنانير فدنانير، وإن كانت دراهم فدراهم، وإن كانت بقرا فبقرا، وإن كانت غنما فغنما، وإن كانت إبلا فإبلا. فالشيخ الطوسي يقول من ذكر 5 من الإبل عرفنا أن الرواية ناظرة إلى من؟ إلى المقاديم بقرينة الرواية السابقة اللي تقول بأنه خمس من الإبل لما يعادل نصف عشر الدية هو موجود في المقاديم، وأما المواخير ففيها نصف هذا المقدار. هاي رواية. وهكذا معتبرة أبي بصير اللي هي الباب حديث السابع اللي قريناها، هم تقريبا نفس مضمون هاي الرواية. في السن خمسة من الإبل، هم خمسة من الإبل تمثل نصف العشر من الدية. الرواية الأخيرة اللي هي معتبرة أبي بصير، هذه المعتبرة اللي قريناها، أكو رواية 40 هذه اللي هي صحية عبد الله بن سنان: السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فإن وقعت أغرم الضارب جليد 500 درهم. و500 درهم أيضا هي تمثل نصف العشر من الشنو؟ من الدية. إذن كل الروايات الستة ما عدا موثق السماعة هو صرح فيها بأن الدية هي 550 دينار أو ما يعادلها من الدراهم أو من الإبل. فالشيخ الطوسي يقول هذا نحملها هاي الروايات على المقاديم، لأننا نعلم أن 50 دينار هو ثابت في المقاديم باعتبار الرواية السابقة اللي هي عندهم رواية الحكم ابن عتيبة. هذا حمل أيضا ذكره الشيخ الطوسي، وبذلك ارتفع التعارض بينهما. هذا الحمل يمكن أن يلاحظ عليه: أولا موثق السماعة ما بها، يعني هذه القرينة اللي ارتكز عليها الشيخ الطوسي ما موجودة بها كما قرأنا ذلك، ما ذكر فيها أن الدية 50 دينارا أو ما يعادلها. هاي واحدة. الشيء الآخر أنه في الرواية الأولى اللي هي أهم الروايات، وهي ما رواه الشيخ الكليني والشيخ الطوسي بإسنادهم إلى كتاب ظريف عن قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، مذكور بها الرواية مسألة الضرس. نذكر بها الضرس، هاي الرواية لحظة. قال: وفي الأسنان في كل سن 50 دينارا، والأسنان كلها سواء. زين. وكان قبل ذلك، هاي الرواية قلنا بأنه يقول أمير المؤمنين قبل ذلك يسوي غير شيء، بعدين سوى التسوية. وكان قبل ذلك يقضي في الثنية 50 دينارا، وفي الرباعية 40 دينارا، وفي الناب 30 دينارا، وفي الضرس 25 دينارا. الضرس ليس من المقاديم، الضرس ليس من المقاديم. فذكر الضرس هنا ينافي حمل الرواية عليه من على المقاديم، حتى بلحظ صدرها كأنه قاعد يتكلم أن الإمام عليه السلام صنع شيئا في الأسنان كلها لم يصنعه سابقا، لأنه سابقا كان هكذا يفعل كذا 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 ومنها الضرس، لكن لما إجا بعدين استلم الخلافة كأنه لا، ساوى بين الأسنان. يعني شو ساوى بين الأسنان؟ يعني حتى الضرس، يعني ساوى بين المقاديم والمواخير. فذكر الضرس في هذه الرواية ينافي حمل الرواية على خصوص المقاديم. هذا هم فتخة شيء أخرى في هذا الحمل. على كل حال، يعني الأقرب والتخريج الفني هو الحمل على التقية. هذا تخريج فني وعادي وموجود، تعارض بين الأخبار، وترجح بعض الأخبار على بعض بمخالفة عامة. وهذا إذا تحقق الصورة حينئذ ماكو مشكلة في تقديم تلك الروايات على الطائفة الثانية. على كل حال، يبدو أنه لا بد من حمل الطائفة الثانية الدالة على التسوية، لا بد من حملها على محمل من هاي المحامل، لا بد من ذلك. تقية نحملها، نحملها على ما يقول الشيخ الطوسي على المقاديم والكذا والثنايا، وذلك باعتبار أنه هذه الروايات، هذه الطائفة من الروايات الدالة على التسوية شاذة بإطلاقها، شاذة. يعني تساوي بين الأسنان كلها المقاديم والمآخرة شاذة، لا عامل بها، لا عامل بها أصلا، لأنه الأصحاب اتفقوا على التفريق بين المقاديم والمآخرة. فهذه الرواية لما تقول بأنه الأسنان كلها سواء هي شاذة، بإطلاقها تكون شاذة، يعني لا عامل بإطلاقها، لا عامل بإطلاقها، مضافا إلى أنها تقتضي أن تكون دية الإنسان أكثر من الدية الكاملة. هذا أمس ذكرناه ظاهرا أو لا، يعني تقتضي أن تكون الدية 1400 دينار. ليش؟ لأن 28 سن كل واحد 50 سنة 1400، يعني هذا أكثر من الدية، وهذا لا يمكن الالتزام به. هي تقول أسنان سواء كل واحد ب50، هي تقول كل واحد ب50، معظم الرواية تقول خشلون هاي إذا ضربنا 28 في هذا يطلع 1400. هذا هم نقطة ضعف في هاي الروايات. فإذا الأقرب هو ما ذكر المشهور من أنها تحمل على التقية تطبيقا لقوانين باب التعارض. هناك رواية أخرى يمكن جعلها معارضة أيضا لروايات المشهور، وهي رواية السكوني المروية في الباب 38 الحديث الخامس. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن النوفل عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الأسنان في التهذيب للإنسان، الأسنان للإنسان سميضر، الأسنان للإنسان 31 ثغرة، في كل ثغرة 3 أبعرة و5 بعير. الأسنان 31 ثغرة، في كل ثغرة 3 أبعر و5 بعير. هاي هم رواية. هاي الرواية أيضا ظاهرها يعني ينافي الروايات السابقة، لأنه ظاهر التسوية ما كفر، كل أسنان هي 31 وكل واحد بكذا، ماكو تفاوت. هاي الرواية الشيخ الطوسي عندما ذكرها في التهذيب قال هي موافقة لمذهب بعض العامة ولسنا نعمل به، والعمل على ما قدمناه من الأخبار اللي هي رواية الحكم بن عتيبة وما يؤيدها، وما نعمل بها، هذه موافقة لبعض العامة. السيد الخويب يذكر والعهد عليه يقول بأنه لم أجد من العامة من يقول بذلك، سمى العهد عليه. على كل حال الرواية غير تامة سندا لما تقدم قبل أيام قليلة من ضعف طريق الشيخ الطوسي إلى النوفلي. قلنا أن طريق الشيخ الطوسي إلى النوفلي الذي بدأ السند به فيه ابن بطة وفيه أبو المفضل الشيباني، وكل منهما لم تثبت وثاقته، فالرواية غير تامة سندا. مضافا إلى أنه مو واضح شو المقصود بها، يعني يقول 31 ثغرة، الثغرة مرة نفسرها بهاي الفرجة الموجودة بين الأسنان، ثغرة يعني فاصل بين الأسنان، إذا فسرناها بهذه الفرجة الموجودة بين الأسنان حينئذ تكون أقل من 31، أقل من 31، الثغرات الموجودة في أسنان الإنسان أقل من 31، حتى إذا قلنا أن الأسنان 32 ثغرات تصل 30 مصر 31، مو الثغرة يعني الفتحة بين السنين، فهي أقل من 31 حتى إذا كانت الأسنان 32 سن فضلا عما إذا كان 28، إذا كان 28 معناه وصلت 26 ثغرة. وإن أريد بها نفس السن فهي ليست 31 حتما، إذا أريد بالثغرة نفس السن مو الفرجة بين الأسنان فهي ليست 31 حتما، بل هي إما 22 28 أو 32 مو 31. مضافا إلى أن ما ذكر فيها من الدية لا يبلغ الدية الكاملة، هذه ملاحظة أخرى على هذه الرواية أيضا، بل يكون أقل منها بأربعة أخماس البعير. ليش؟ لأنه وش يقول؟ والله التفتوا، يقول في السن خمس من الإبل، لا، الأسنان 31 ثغرة، في كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير، فواحد وثلاثين في ثلاثة ايش قد يصير؟ 31 في ثلاثة 90، 93 زين، هي ثلاثة أبعرة وخمس بعير، خمس بعير هذا إذا نأخذ منه يصير عندنا من ناكس قد قلنا 93، راح يصير 6 و5 بعير، راح يصير 6 أبعر و5 بعير، فراح يبقى قد 4 أخماس بعير، فأقل من الدية بحسب الإبل باعتبار الإبل أقل من ذلك بمقدار 4 أخماس بعير. على كل حال الرواية غير تامة سندان، وضعفها السندي يرفع المشكلة حينئذ. قال فما نقص فلا دية له في العبارة في المتن، هذا تقدم سابقا أنه إذا ناقص لا دية له، هذا واضح. قال وكذلك ما زاد، ما زاد من الأسنان أيضا لا دية له، لكن هو يقول بأنه وفيه الحكومة، وكذلك ما زاد عليها وفيه الحكومة إذا قلع منفردا، فيه الحكومة دي ما بي لكن فيه الحكومة. الأصحاب فرقوا في الزائد من الأسنان يعني بين قلعه منضما إلى الباقي وبين قلعه منفردا، فرقوا بينهما فاتفقوا على عدم الدية في الأول، يعني فيما إذا قلع منضما إلى الباقي، قلعت جميع الأسنان وفيها سن زائد، هذا هنا ليس له شيء هذا الزائد، يعطي دية الأسنان وهي دية كاملة ويكتفى بذلك، هذا موضع اتفاق الأصحاب. واتفقوا على عدم الدية في الأول يعني فيما إذا قلع منضما إلى الباقي، واختلفوا في الثاني يعني في قلعه منفردان، إذا قلع الزائد وحده إن اختلفوا. فذهب جماعة إلى أن فيه ثلث دية السن الأصلي، ثلث دية السن الأصلي، فإن كان من يعني فإن كان مقصودهم هذا يعني يلاحظ أن هذا الزائد وين واقع، في المقاديم أو في المواخير، يعني هو زائد بحسب الفرق، فوين واقع؟ في المقاديم يؤخذ ثلث 50، في المواخير يؤخذ ثلث 25، أن فيه ثلث دية السن الأصلي، فإن كان في المقاديم فثلث 50، وإن كان في المواخير فثلث 25. هذا هو المحكي، هذا القول هو المحكي عن الفقيه شيخ الصدوق، والنهاية والخلاف والدعاء عليه الإجماع في الخلاف، والسرائر والجامع ليحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، والشيخ ابن إدريس في السرائر أصر عليه على هذا القول، ويدعي بأن هذا هو الأقوى ودلت عليه الأخبار وكذا إلى آخره. وذهب آخرون القول الثاني إلى أن فيه الحكومة أرشيوخ هذا السن الزائد إذا قلع منفردا وهو المحكي عن المقنعة ونكت النهاية للمحقق والغنية والكافي والإصباح وغيرهم. منشأ الخلاف والاختلاف في أن الزائد من الأسنان هل له مقدر شرعا أو لا، هذا الاختلاف. فإن لم يكن له مقدر شرعا فالحكومة متعينة حينئذ على القاعدة المستفادة من الأدلة الدالة على أن كل ما لا مقدر له ففيه الحكومة. فإذا فرضنا أن هذا السن الزائد ليس له مقدر شرعا قطعا فيه الحكومة، واضح المسألة، فيتعين القول الثاني. القائل بالأول أن له مقدر شرعا، قائل بالأول يعني القول الأول، يستدل على التقدير بعد وضوح أن التقدير لم يرد في خصوص السن الزائد، ما عندنا رواية في السن الزائد تقول أن فيه تقدير وهو ثلث دية السن الأصلي، ما عندنا شي رواية. يستدل على التقدير في محل الكلام يعني في السن الزائد بما ورد في الأصبع الزائدة، حيث دلت النصوص على أن فيها ثلث دية الأصبع الصحيحة، وهي موجودة روايات واضحة في الأصبع الزائدة، مثلا في الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الثاني يقول رواية صحيحة لغياث بن إبراهيم، يقول في الأصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة، واضحة رواية صريحة في هذا المعنى. رواية ثانية في الباب 43 من نفس الأبواب أبواب ديات الأعضاء أيضا يقول بأنه وفي الأصبع الزائدة ثلث دية الأصبع، أيضا رواية لغياث أيضا عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن وفي الأصبع الزائدة ثلث دية الأصبع. فإذا ورد في الأصبع أنه زائدة أنه فيها ثلث دية الأصبع، زين خو هذا ورد في الأصبع، شنو علاقته بمحل الكلام؟ الكلام في السن الزائد. سهم ذولا إما قاسوا ما نحن فيه على ماذا؟ على الأصبع الزائدة، قياس الأصبع الزائدة ثبت في هذا بالدليل فيثبت في محل الكلام، لأنه ما فرق بينهما. إما قياسا على السن الزائد على الأصبع، أو لاستظهار قاعدة عامة من هذه النصوص لا تختص بالأصبع بل تشمل كل زائد. استفادوا من النصوص الواردة في الأصبع قاعدة عامة في كل زائد، أن كل زائد دية مالته هو ثلث دية الأصلي ولا خصوصية للأصبع. وهذا يظهر أنه كان مثلا واضح عندهم عند القدماء، لأنه المقدس الأردبيلي في المجمع الفائدة يقول هذا ما تقرر عند الفقهاء، يقول هذا تقرر عند الفقهاء هذا المعنى، وأنه هذا ثابت في كل زائد. لكن لا يخفى ما في هذا الكلام، أما الأول وهو القياس فواضح، يعني القياس ليس من ديننا وليس من مذهبنا، وأما الثاني وهو استفادة قاعدة كلية مما ورد في الإصبع فهذا صعب استفادته جدا، قاعدة كلية من هاي النصوص اللي هي مختصة بماذا؟ بالإصبع كما قرأناها واردة في الإصبع، شو المعنى نعممها لكل ماذا؟ لكل زائد، صعب هذا التعميم واستفادة القاعدة العامة من هذه الروايات. ومن هنا يظهر بأن الصحيح في المقام هو الحكومة، القول الثاني. غاية الأمر إحنا كنا نبين إن شاء الله نبينه في الدرس القادم، وهو أنه خوب ذا الحكومة، خوب نقول بالحكومة مطلقا سواء قلع منضما أو قلع منفردا. ليش إذا قلع منضما قلنا ما عليه شيء حتى حكومة ما به، لكن إذا قلع منفردان بيشنو بحكومة، ما هو الفرق بينهما؟ هذا يجي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.